بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.
نعم، ذكر الباب معقودا على هذه الآية. أيشركون على سبيل الاستنكار، يشركون في عبادة الله عز وجل، من هذا شأنه؟ لا يخلق شيئا وهو يخلق، ولا يستطيع لهم، هم العابدين، لا يستطيعون لهم نصرا، ولا أنفسهم، هم المعبودون، ينصرون. وهذه صفة كل معبود من دون الله، فكل ما عبد من دون الله عز وجل فإنه لا يخلق، وهو مخلوق قد خلقه الله تعالى، ولا يمكن أن ينصر استقلالاً، وإن أعان فبعون الله فقط، لا يستطيع أن ينصر أحداً إلا بأن يسخره الله لذلك، ولا يستطيع أن ينصر نفسه هو. فهذه صفة جامعة يبين عز وجل من خلال صفات جامعة يبين تعالى أن هؤلاء المعبودين لا يستحقون العبادة، لأن فيهم هذا الضعف من هذه الجوانب كلها، لا يخلق وهو يخلق. وهذا فرق عظيم، الذي يعبد هو الخالق وحده. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. الذي يخلق سبحانه وبحمده مثل الذي لا يخلق، الذي يخلق أيجعل كالذي يخلق؟ جميع الملائكة والأنبياء والجن والإنس والشجر والدواب والحجر فيها هذا الوصف، لا تخلق وهي تخلق. فاستنكر الله على من عبد المخلوق بنص الآية: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وهذا الوصف كما قلنا يدخل فيه جميع المخلوقين. نعم.
وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
هذه الآية الثانية بيّن تعالى حال الذين يدعون من دون الله. قال: والذين تدعون من دونه، أي من دون الله عز وجل، ما يملكون من قطمير. القطمير هي اللفافة التي تكون على النواة، التمرة إذا أكلتها ونظرت إلى النواة التي تنبذ عادة وترمى. هم لا يملكون النواة، بل لا يملكون اللفافة، القشرة البيضاء هذه الصغيرة، لا يملكون حتى هذه. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، فكيف ترجو منها الرزق، وترجو منها التوفيق، بل وترجو منها النجاة في القيامة، وما عنده ملك القطمير؟ إذ الملك الحقيقي لله عز وجل. ثم بيّن تعالى حالهم: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. لما؟ لأنهم بين ميت وبين غائب مشغول بما جعل له. فهؤلاء الذين يدعون الملائكة، الملائكة مقبلة على طاعة الله كما قال عز وجل: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهم مقبلون على طاعة الله، وبين موتى هم في حال من الانشغال العظيم بما هم فيه، فلا يدرون بالذي يهتف به عند قبورهم وينذر لهم ويذبح لهم ويصيح الناس بأسمائهم، ما يدرون بهذا. إن تدعوهم، يعني هؤلاء الذين عبدوا من دون الله، لا يسمعوا دعاءكم، لأنه بين غائب وبين ميت. ولو سمعوا على سبيل التقدير الذي لا يقع، لكن لو سمعوا ما استجابوا لكم. ثم زيادة على هذا: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، عياذا بالله. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فإذا جاءت القيامة كفروا بشركهم وتبرأوا إلى الله عز وجل منهم: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، إن كنا عن عبادتكم لغافلين، ما كنا نعلم أصلا أنكم تعبدوننا. ومضت تلك السنين الطويلة، وأهدرت تلك الأموال، نسأل الله العافية، وتلك الجهود عند أناس لا يدرون بالذي يقع أصلا عندهم، إن كنا عن عبادتكم لغافلين. ولهذا قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني لا أحد أضل من هذا الذي يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم.
وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء.
هذه الآية العظيمة. نعم، اقرأ الحديث اللي بعدها.
وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء.
الذي وقع يوم أحد فيه من الدلائل والعبر شيء عظيم، فكان ما كان مما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن شجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشج هو ما يكون في الوجه، الشج يكون للضربات التي تكون في الوجه خاصة، العادة لا يقال شجه في يده، لا يقال جرحه في يده، لكن الشج عادة يكون في الوجه، وقد يقال في الرأس أيضا. شج النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته، والرباعية هي التي بجانب الناب، فيكون الإنسان أربع رباعيات، رباعية هنا ورباعية هنا ورباعية هنا ورباعية هنا، في كل فك اثنتان. فشجوا نبي الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، سقط منها عليه الصلاة والسلام، لم تذهب كل الرباعية ولكن سقط منها بعضها، وكاد يقتل عليه الصلاة والسلام، مع أنه يدعوهم إلى ربهم سبحانه. فقال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ وبعد ما وقع منهم ما وقع قنت عليهم شهرا عليه الصلاة والسلام، وصار يسميهم بأسمائهم ويلعنهم لعنا، صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. علام الغيوب سبحانه وتعالى الذي يعلم مآلات الأمور ويعلم أنهم سيتوبون أنزل هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فذكر الله عز وجل أمر التوبة وأمر العذاب، وأن ذلك راجع إلى الله تعالى. وهذه الآية العظيمة ليس لك من الأمر شيء فيها تبصرة وفيها عظة، وهي بنص القرآن دالة على أن الأمر كما قال تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، الأمر لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن إسحاق في قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، قال: في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم، أما الأمر فلله تبارك وتعالى. ولهذا قال ابن عطية إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فعلوا به ما فعلوا كأنه لحقه نوع يأس من إيمانهم وفلاحهم بعد أن فعلوا هذا كله برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم حرصوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وكادوا يقتلونه لولا حفظ الله له صلى الله عليه وسلم، واشتد حرصهم على هذا وتباروا في محاولة قتله صلى الله عليه وسلم يوم أحد قدر ما يستطيعون، لكن الله تعالى منعهم ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام ما قال، فأنزل الله هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء. فإذا كان الأمر ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف يطلب منه الغوث ويطلب منه الشفاعة ويهتف باسمه ويزعم أنه يملك الضر والنفع ويعلم الغيب؟ والله تعالى يقول له: ليس لك من الأمر شيء، بنص القرآن: ليس لك من الأمر شيء. الأمر إذن لمن؟ الأمر لله سبحانه وتعالى، لله الأمر من قبل ومن بعد. وما وقع له عليه الصلاة والسلام في أحد هو فيه عظة ودرس للأمة، أنه بشر يصيبه ما يصيب البشر عليه الصلاة والسلام من الأمراض والأسقام، ويصيبه ما يصيب المجاهد في سبيل الله عز وجل من الجراح ونحوها، ويحتسب أجر ذلك عند الله، ثم إنه يتوفى ويموت كما يموت البشر. قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. فكيف يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، ويسأل ما لا يجوز أن يسأل إلا من الله؟ كل هذا دال على أنه لا يحل أن تصرف هذه الأمور إلا لله عز وجل، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما. نعم.
وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سريني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
في هذا الحديث العظيم في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، والعشيرة هم القبيلة وبنو الأب الأدنون، قام عليه الصلاة والسلام وجهر فيهم: يا معشر قريش، المعشر الجماعة. وبدأ عليه الصلاة والسلام يبرئ ذمته ببيان حقيقة الحال، وأن هذه القرابة برسول الله صلى الله عليه وسلم لن تغني عن العاصي شيئا. اشتروا أنفسكم، وذلك بطاعة الله، يشتري الإنسان نفسه بطاعة الله وترك معصيته، لا أغني عنكم من الله شيئا. قال هذه الكلمة لهم عموما، ثم بدأ بأخص الناس قرابة له، بدأ بالعم، والعم كما قال عليه الصلاة والسلام: صنو أبي الرجل، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يعني وأنت عمي. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ثم ذكر بنته فاطمة التي هي بضعة منه وقطعة منه عليه الصلاة والسلام، ويحبها المحبة الشديدة: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئتي، هذا الذي عندي، يعني هذا الذي أملك وأستطيع، لكن من جهة الآخرة ومن جهة رب العالمين لا أغني عنك من الله شيئا. وكل هذه دلائل على إبرائه صلى الله عليه وسلم لذمته، وإخباره بحقيقة الحال، وأن الأمر لله عز وجل، وأن العبد لا يزكيه قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان على خلاف سنته وعلى خلاف طريقته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لبنته وعمه ولجماعته الأقربين، فكيف بغيرهم؟ من باب أولى. ولهذا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: حذر الأمة، لا ألفين أحدكم على رقبته بعير، على رقبته بقرة، على رقبته شاة، رقاع تخفق، يعني غلها وسرقها اختلسها في الدنيا، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أغني عنك شيئا قد أبلغتك. هذا في القيامة، لأن من سرق شيئا أتى به في القيامة. فهؤلاء الذين يختلسون هذه الأمور من الأمة سيأتون بها يوم القيامة، فلو كان قد خان في إبل فسيحمل هذه الإبل على رقبته في القيامة. ولا تقل إنه لا يطيق في الدنيا، في القيامة أوضاع أخرى ستحمل على رقبته وسيجد العناء والعنة الشديدة منها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم من الأرض شبرا طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. طوقه يعني جعل طوقا في عنقه، أو طوقه أطيق، جعل سبع الأراضين، هذه الأرض التي أخذها بغير حق، ليست هذه الأرض فقط بل وما تحتها من السبع، من الست، فيكون قد حمل سبعا يأتي بها يوم القيامة على رقبته. وهكذا من عبثوا بالأموال يأتون بها في القيامة. ولهذا يقول: لا ألفين أحدكم على رقبته شاة تيعر، أو بقرة لها خوار، أو بعير له رغاء. يقول: يا محمد، يا محمد، يعني في القيامة، فأقول: لا أغني عنك شيئا قد أبلغتك. حذرك في الدنيا من هذه الأمور، ثم لما وجدته في القيامة صرت تستنجد به، يقول: لا أغني عنك شيئا. فهذا الآن في الدنيا، وفي الآخرة إذا عمل الإنسان مثل هذه الأمور واستنجد به قال له هذه المقالة. فالواجب أن يتق الله عز وجل، وأن لا يصرف له صلى الله عليه وسلم أمر من العبادة. وكيف يصرف له العبادة؟ وهو الذي أتى لتخلص العبادة لله، وقاتل من عبد غير الله، ثم بعد ذلك يجعل هو صلى الله عليه وسلم سيد الموحدين، يجعل هو الذي يشرك به. هذا من أعظم الفجور ومن أعظم الطغيان. إنما بعث عليه الصلاة والسلام لدحض الشرك ودحره، فكيف يشرك به هو وقد بعثه الله تعالى لتدمير الشرك ولقتال أهله؟ فالحاصل أن هؤلاء الذين يستنجدون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتفون باسمه ويزعمون أنه يكشف الضر ويجيب المضطر ويعلم الغيب ويجيب النداء من بعد، إنما يشركون بالله تعالى شركا. وقد نهى الله تعالى عن فعل هذا مع الملائكة والأنبياء وخصهم، فقال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، فسماه كفرا حتى لو كان بنبي. فمن صرف هذه الأمور التي لا تصرف إلا لله، صرفها للأنبياء أو الملائكة فقد كفر بنص القرآن. إذا اتخذهم أربابا فقد كفر. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فكونه يقول أنا أفعل هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أفعل هذا مع غيره، أفعل هذا مع الملائكة أو مع الصالحين، ما أفعل هذا كما يفعل كفار قريش أو غيرهم. يقال صرف العبادة لغير الله أيا كان الذي صرفت له من المخلوقين شرك أكبر على كل الأحوال وبكل اعتبار. فالواجب أن يتق الله تعالى، أن يتق الله تعالى، وألا يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث لتدمير الشرك لا يجعل عياذا بالله طريقا يتخذ للشرك. هذا من أعظم ما يكون جورا وظلما وتعديا عليه عليه الصلاة والسلام. بعثه الله ليقر التوحيد فقاموا بالشرك به هو، فبالله لو أدركهم ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم حين قاتل النصارى قاتلهم لأنهم أشركوا بنبي وهو المسيح عليه الصلاة والسلام، وقاتل عليه الصلاة والسلام أناسا عظموا الصالحين كالذين عظموا اللات، ولم يفرق عليه الصلاة والسلام بين من عظم الملائكة أو عظم الصالحين أو عظم الأنبياء أو عظم أي مخلوق، جعل الباب بابا واحدا. فمن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك أيا كان الذي صرفت له العبادة. والله تعالى أعلم.